أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، عندما كان التصوف هو روح الإسلام وقلبه النابض، ومن أكرم بسلوك طريق القوم حقا وحقيقة كان من أهل الاتباع للنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن في هذه الآونة خاصة راح التصوف ضحية بين أعدائه وأدعيائه، التصوف صار ضحية بين أعدائه وبين أدعيائه، ولكن ربنا عز وجل الذي قال في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أبى الله عز وجل إلا أن يحفظ هذا الدين. ويقيد ربنا عز وجل بين الحين والآخر رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيعيدون المسلمين إلى جادة الصواب للالتزام بالكتاب وبالسنة. وفي زمن شيخنا سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه، كان التصوف بحق ضحية بين أدعيائه وأعدائه، الذين كانوا أعداء للتصوف حكموا على أهل التصوف بالكفر، حكموا عليهم بالفسق والتبديع والضلال. وهناك أدعياء التصوف الذين سلكوا مسالك فيها من الأمور التي لا يوافق عليها الشرع الشريف جملة وتفصيلا، وكانوا يتحدثون باسم التصوف من غير علم ولا دراية، مع أن التصوف هو في الحقيقة عبادة لله عز وجل من خلال مقام الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أهل التصوف هم الذين دخلوا في مقام الإحسان، ولكن إذا أراد أن يدخل الإنسان مقام الإحسان عليه أن يكون عابدا، والعابد بدون علم قد يكون في ضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك العابد يجب عليه أن يتعلم كيف تكون العبادة، وإلا كان في ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدخل الأمة، وخاصة بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أدخلهم في مقام الإحسان، أدخلهم بعد العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل فكانوا على بصيرة من أمرهم. ولكن كما قلت، عندما تنتشر بقعة المسلمين بصير أدعياء، هناك أعداء لهذا التصوف، لهذا الدين، فربنا عز وجل يقيد بين الحين والآخر رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعيدون المسلمين إلى جادة الصواب. مما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وخاصة في هذا البلد الشريف المبارك في بلاد الشام، أكرمهم ربنا عز وجل بهذا المرشد، بهذا الشيخ الجليل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، فوقف في وجه أعداء هذا التصوف. كيف كان هذا الوقوف؟ بالحجة والدليل والبرهان، والتفت إلى أدعياء التصوف وأرشدهم السبيل الأقوى، الطريق الصحيح، فوجههم إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي لا تكون بدون علم. واستطاع رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن يجعل هذا المؤلف كتاب حقائق عن التصوف حجة دامغة في وجه الذي يكون منصفا يريد أن يبحث عن الحقيقة. أما الإنسان الذي لا يبحث عن الحقيقة ويكون مجادلا ولا يريد الوصول إلى الحق، هذا كما يقولون في اللغة العوام، يعني لو قرأت عليه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ما رح يغير، في نفسه في حقد، في نفسه في شيء من الاستكبار، في شيء من العلو. فهؤلاء لا علاقة لنا بهم، ولكن من يبحث عن الحق فليأتي. التصوف هو كله حق بأدلته من الكتاب والسنة. فذهب الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه إلى جمع هذا الكتاب، كتاب حقائق عن التصوف. ومن وفاء الشيخ رحمه الله تعالى ومن حرصه على نقل الخير للآخرين، قدم إهداء وكان مقدمة لهذا الكتاب. الإهداء أولا، يقول رحمه الله تعالى، إلى المرشد الكبير مربي العارفين ودليل السالكين سيدي وأستاذي الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى، وإلى تلك الفئة المؤمنة الذين تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، وأولئك هم الأولياء حقا، أقدم هذا الكتاب. جزاه الله تعالى خير الجزاء. من هذا الإهداء تعلمت كيف يكون الوفاء لأهل الفضل، وكيف يكون الوفاء لمن يربينا. الإنسان إن لم يحفظ الود ويحفظ الوفاء ويحفظ الفضل لأهل الفضل لا خير فيه. نكران الجميل وجحود الإحسان، هذا ليس من وصف الإنسان المؤمن. الشيخ رحمه الله تعالى مهما بلغ من العلو والمكانة ما كان ينسى فضل شيخه، وما كان يتمرد على شيخه، وما كان يتعالى على شيخه، فضلا عن أن يقف في وجه شيخه. أبدا. نحن الآن نرى بعض طلاب العلم يتعلمون العلم الشريف الشرعي في المدارس في الجامعات، بعد فترة صار عنده شوية علم، صار شوية مكان لهذا الإنسان، فإذا به يعلو وينكر الإحسان والفضل لأهل الفضل، والأسوأ حالا أنه يعادي من كان أستاذا له ومربيا له، بل حقده وصل إلى أن يتطاول على فقهاء الأمة، على من أجمعت الأمة على سيادتهم وريادتهم، كالإمام الشافعي، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام أحمد، كالإمام مالك رضي الله تعالى عنهم. ولكن شيخنا رحمه الله تعالى يعلمنا كيف يكون الوفاء مهما علت مرتبته، لا ينسى فضل شيخه، لا ينسى فضل شيخه أبدا. لذلك قدم هذا الإهداء إلى المرشد الكبير مربي العارفين ودليل السالكين، سيدي وأستاذي، ما في نكران، ما أنا أصبحت سيدا، حاشاه أن يقول هذا، أصبحت سيدا وأصبحت مرشدا وأصبحت، فنكر الجميل، هذا ليس من شأن الإنسان المؤمن العادي، فكيف بالعارف بالله عز وجل. ثم يعلمنا كيف يكون نقل الخير للغير وإلى تلك الفئة المؤمنة. من هي الفئة المؤمنة؟ الذين تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. أنتم الآن اجتماعكم على أرحام بينكم؟ قطعا لا. على تجارة نتعاطاها؟ قطعا لا. ما الذي جمعنا؟ ما في عندنا دنيا نوزعها على الناس، ولا نريد شيئا من حطام الدنيا. ما الذي جمعنا؟ جمعنا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا من اجتمعتم على محبة الله وعلى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكونوا على بصيرة من أمركم إلى تلك الفئة المؤمنة. كأن الشيخ رحمه الله تعالى كتب لكم هذا الكتاب وقدمه إليكم لتكونوا على بصيرة من أمركم. أحيانا بتعجب من إنسان بيسلك طريق القوم رضي الله تعالى عنهم فترة من الزمن، بعدين بغيب، خير إن شاء الله، قال والله صار عندي إشكالات، يعني على سبيل المثال بجوز حمل السبحة، بجوز حفل المولد، بجوز الحركة في الذكر، بجوز كذا، أنت ليش مانك على بصيرة من أمرك؟ الشيخ رحمه الله تعالى جعل إخوانه الذين اجتمعوا على ذكر الله وعلى محبة الله وعلى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلهم على بصيرة من أمرهم بالدليل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال المحدثين ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال العلماء، بل من أقوال فحول العلماء الذين أجمعت الأمة عليهم. فيقدم لنا هذا الكتاب. لمن يقدم هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى؟ لمن هم كانوا من أولياء الله، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، جعلهم على بصيرة من أمرهم. وعندما كانوا على بصيرة من أمرهم سلكوا المسلك الصحيح، ما استوحشوا من قلة السالكين، ما استوحشوا من الحق من قلة السالكين، وما اغتروا بالباطل لكثرة الهالكين. هذا شلون بيكون عندك؟ عندي وعندك. شلون بدي أكون أنا بهذا الشكل؟ لا أغتر بكثرة الهالكين، ولا كذلك أستوحش من الحق من قلة السالكين. وخصوصي اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بكل أسف بكل أسف كبسة زر، شوف الهجوم على التصوف. هذا المسكين بيدخلك بيسمع بيسمع بقول لك أخي، يعني متوى قبل قليل واحد عمال بيسألني هيك سؤال، أنه أخي يعني بالنسبة للتبرك أخي بدعة وشرك، والدليل على ذلك أنه سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى شجرة بيعة الرضوان وقطع وكذا. طبعا يتكلم مستفسرا، يتكلم مستفسرا، ولكن لو كنا عندنا هذه البضاعة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا وبين أظهرنا، سامحوني أن أقول مشكلتنا أن لا نقرأ، هي مشكلة كبيرة جدا. فلذلك أنصح لكل سالك في طريق القوم، أي إشكال يرد عليه ارجع إلى كتاب حقائق عن التصوف، وبفضل الله عز وجل يسد لك الفراغ ويرد على جميع الافتراءات والكذب على هذا التصوف. عندما يكون الأمر غير جائز شرعا ينكر شيخنا رحمه الله أشد الإنكار على هذا المنكر، وإن كان من أدعيائه من أهل التصوف، كما نسمع أحيانا أنه بعض الطرق قد يجتمع الرجال والنساء سوية واختلاطا، ينكر أشد الإنكار. شو هذا؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان. وعندما بتسمع كلامه بتقول كأنه الشيخ سلفي، هذا مو شيخ صوفي عمال بينكر. لا يا إخوتي، لا يا إخوتي، الإنسان المتصوف الحق هو الذي يعتز بالتصوف الحقيقي وينكر أشد الإنكار على جميع البدع. لذلك سنشرع بإذن الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب، وكل كتاب له مقدمة، ومن خلال المقدمة تعرف مضمون الكتاب. وبيقول المكتوب بين من عنوانه، المقدمة هي تأتيك بشكل عام موجز عن هذا الكتاب المبارك. أسأل الله أن يجعله حجة لنا وأن يجعله حجة لأهل الطريق حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ولا يتزعزعوا ولا يتزعزعوا. يقول سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الكتاب. نحمدك اللهم أن وفقتنا سواء السبيل، فأنت نعم المولى ونعم النصير، ونصلي ونسلم على حبيبك الأعظم المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القدوة المثلى والأسوة الحسنة، وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا ونصحوا إخوانهم فنفعوا. انتبه إلى هذه العبارة ما أجملها، زكوا أنفسهم فأفلحوا، قد أفلح من زكاها. نحن اليوم بحاجة إلى تزكية نفوسنا، سامحوني أن أقول أيها الإخوة الكرام، نفوسنا نفوس بنص القرآن الكريم أمارة بالسوء، وربما أن تصل إلى درجة الفرعونية. شلون فرعون نفسه الأمارة بالسوء أوصلته إلى مقام ولياذ بالله أو إلى درك من الدركات، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. وربما حال بعض الناس أخي بشوية علم بيسكر فيه وبيظن حاله أنه صار سيد الأولين والآخرين واللاحقين والسابقين، هذا هلك من حيث يدري ومن حيث لا يدري. بسر النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصحب الكرام زكوا أنفسهم فأفلحوا، والدليل على فلاحهم قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. أفلحوا من خلال قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين شو قال؟ والذين اتبعوهم بإحسان. أنت لما بدك تتبع؟ ما بدك تتبع حاقد ولا حاسد، اتبع السلف الصالح من المهاجرين والأنصار الذين زكاهم حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. زكوا أنفسهم فأفلحوا بقوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أردت أن تنال هذا فانظر في صحابة رسول الله. مين هالكلام عمال بيحكي؟ شيخنا. إذا كان شيخنا حاشاه ورحمه الله ورضي الله عنه من أهل البدع، طيب ليش عمال بيحكي لك عن حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ويقول لك هو القدوة المثلى والأسوة الحسنة؟ والشيخ رحمه الله تعالى كان ممن تطابقت أقواله مع أفعاله رحمه الله ورضي الله عنه، فلذلك دعا الأمة إلى الالتزام بالكتاب والسنة ونصحوا إخوانهم، وكانت نصيحتهم لوجه الله فنفعوا. ثم يدعو الشيخ رحمه الله تعالى بقوله اللهم أكرمنا بكرامتهم ووفقنا لهديهم وألحقنا بهم واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أكرم مسؤول وخير مأمون. شو عمل الشيخ؟ شو بده؟ حرصه كل الحرص على إيش؟ على أن يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هذا الاجتماع إلا بالاقتداء إلا بالاتباع. ولذلك مستحيل وألف مستحيل أن يسلك طريقا غير موافق للشريعة يبعده لا قدر الله عن جادة الصواب. شيخنا رحمه الله تعالى كان يربي إخوانه على الالتزام حتى لا يقال لهم يوم القيامة بعد أن تطردهم الملائكة عن الحوض والعياذ بالله تبارك تعالى فأقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الشيخ رحمه الله تعالى حريص كل الحرص على الاتباع. ثم يقول وبعد، فقد مني الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء. العداوة لهذا الدين من اللحظة الأولى عندما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، عمه أبو لهب قال له يا محمد حاشاه قال كلمة ألهذا جمعتنا؟ بدأ العداء. فإذا كان العداء بدأ من اللحظة الأولى فلا تستغرب اليوم الحقد الدفين في قلوب أعداء هذا الدين، لا تستغرب أن يحاولوا تشويه هذا الدين. وأنا أسأل الله عز وجل أن يوفق أدعياء التصوف أن يرجعوا إلى جادة الصواب، وأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وأن يرجعوا إلى كتاب حقائق عن التصوف من أجل أن يكونوا على بصيرة من أمرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. يقول رحمه الله تعالى: فلقد مني الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء حاولوا تهديم أركانه وتقويض بنيانه بشتى الأساليب ومختلف الوسائل، ونحن اليوم نعاني موجات إلحادية وتيارات إباحية ترد إلينا من الشرق والغرب، تضلل شبابنا وتفسد أجيالنا وتهدد مستقبلنا الفكري العقائدي بمصير أسود قاتل. أعداء هذا الدين يعني مشمرين عن سعد الجد لضياعنا من خلال مواقع التواصل، من خلال الوسائل إلى آخره، كلكم يعرفها. ينبغي عليك أن تكون على بصيرة من أمرك حتى لا تنزلق قدمك، وذلك بالصحبة الصالحة الذين هم على بصيرة من أمرهم. تهدد مستقبلنا الفكري العقائدي بمصير أسود قاتم، وتنذر أمتنا بتدهور خطير وشر مستطير، ولا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري إلا أن نعتصم بحبل الله المتين. بيجي واحد قال له: أنت مبتدع في دين الله. يا أخي أنا عم هل بقول لك علينا أن نعتصم بحبل الله المتين، شو بدك أكثر من ذلك؟ وسلوكنا يوافق أقوالنا. نعتصم بحبل الله المتين وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية. الخلاف في الفروع أمر طبيعي جدا، وهذا دليل على سعة هذا الفقه، وهذا الخلاف أمر لا يؤدي إلى التناكر. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، راحوا الصحابة الله يرضى عنهم على الطريق، قربت تغيب الشمس، بعضهم قال لازم نصلي قبل مغيب الشمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال البعض: النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بطاعته طاعة مطلقة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا لما اختلفوا؟ اختلفوا، ولكن فسقوا بعضهم، بدعوا بعضهم، ضللوا بعضهم، كفروا بعضهم. لا أبدا، طالما النص يحتمل ما في إشكال، ما في إشكال. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، يعني بتجتمع يعني على ذكر الله عز وجل، خيو يعني ليش أنت عم تتمايل؟ هذا ما عم بتمايل، أخي أمر مباح، تريد تتمايل تريد ما تتمايل، لا تجعل لي منها قصة وحكاية. إذا بدك تقول حرام ائتيني بالدليل. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة بعد غروب الشمس، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الفريقين. أين تكمن المشكلة؟ أنا بتخالفك ببعض المسائل وأنت بتخالفني ببعض المسائل، ما في أي إشكال. الشيخ بحد ذاته رحمه الله وقدس الله سره حريص كل الحرص أنه في هجم شرس على شباب هذه الأمة وشاباتها من أجل ضياع دينهم. نجي نحن أخي: حسبنا الله ونعم الوكيل، السبحة بدعة، حسبنا الله ونعم الوكيل، المولد بدعة. ولسع بكرة جايينا بعد كم نهار شهر ربيع الأول، جهز لي حالك بقى، أجب عن الأسئلة التالية. تفضل: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل المولد؟ هل الصديق فعل المولد؟ هل الفاروق فعل المولد؟ هل عثمان فعل المولد؟ هل لا لا لا، ما حد فعل المولد. إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة. الله أكبر، الله أكبر. بتحكم بالبدع وبالتفسيق وبالتضليل وبالكفر وبدون دليل؟ قال ما فعلوا. وإذا ما فعلوا؟ قال أعوذ بالله، شلون إذا ما فعلوا؟ طيب ما فعلوا؟ ربي عز وجل شو قال لنا في القرآن العظيم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب إذا ما في أمر وما في نهي، بتريد تسوي بتريد ما تسوي؟ بتريد تحضر المولد بتريد ما تحضر مولد؟ حدا بيقول لك المولد سني ينبغي أن تحضر؟ ما حدا بيقول لك. بس إذا حضر واحد بيقول لك حرام عليك، قل له ربي عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. التصوف الحق أيها الإخوة الكرام بفضل الله عز وجل هو اتباع ولا ابتداع. والأمور المباحة، الحديث الشريف واضح: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أنا قلت مرة أنتهي أنا من صلاة الجمعة، بعد ما أنتهي من صلاة الجمعة بقال له: يا أخي الكريم لا تنسى حصة السؤال والجواب. اجلس احضر حصة السؤال والجواب. جي واحد قال لي: أنت عم تخالف. مش لمين عم بخالف؟ أمر الله. أنا عم بخالف أمر الله؟ إيه؟ الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طلعوا امشوا، انت عم تقلن برقو. الله العظيم هيك قال: انا صرت مبتدع في دين الله عز وجل وعم شغلك الدليل. سامحني، اليوم سوق الدليل على عامة الناس يجعلهم في ضياع. على نحن الآن عوام فعلا بتوقف هيك امام الآية الكريمة: فانتشروا في الأرض. طيب شو بتقلي بروك؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. الفاء تفيد للتعقيب، يلا امشي. هو انا حضر سعادتي متصوف بقول: لا تنسى حصة السؤال والجواب. اجلس يا اخي، شايف حالك؟ مانك انت مبتدع في دين الله يا اخي. رحمة الله على من قال: تعلم قبل ان تتكلم. مو كل أمر في القرآن العظيم يقتضي الوجوب، مو كل أمر يقتضي الوجوب، في أوامر تقتضي الإباحة. أنك ترجع إلى العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشيخ رحمه الله تعالى في تلك الآونة أعداء التصوف وأدعياء التصوف، والشيخ رحمه الله واقف بين الفريقين عمال بيخاطب أعداء التصوف: يا ناس هدوا شوي، هدوا شوي، في خلافات في الفروع أمر طبيعي جدا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. يا أعداء التصوف التفتوا إلى التيارات الإلحادية، التفتوا إلى أعداء هذه الأمة، لنقف سوية في خندق واحد تجاه هؤلاء. لا لا، هؤلاء كفار معروفين، بس نحن عم نخشى على الأمة من منافقيها اللي هن أهل التصوف، لأنه خالفت يعني في قضية من القضايا مع وجود الدليل. ومتى ما كان في رأيين وكل واحد له دليل فالأمر أقل أقل من طبيعي. فيقول رحمه الله تعالى: لا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري إلا أن نعتصم بحبل الله المتين وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية ونربط القلوب بالله تعالى لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرامة. وإذا كانت مهمة دعاة الإسلام المخلصين أن يعيدوا لهذا الدين روحه وأن يفتحوا له مغاليق القلوب، فما قصد الصوفية في كل عصر وزمان إلا العودة بالمسلمين إلى ظلال الأنس بالله تعالى. غاية التصوف خليك يا عبد الله أن تكون أنيسا بالله عز وجل. شلون بدك تكون أنيس بالله إذا ما كنت موافقا للكتاب والسنة؟ إلا أن يعود بالمسلمين إلى ظلال الأنس بالله تعالى ونعيم مناجاته وسعادة قربه بإرجاع روحانية الإسلام إليه. اليوم صلاتنا شبح بدون روح، صح ولا غلط؟ والدليل على أنها شبح بدون روح صلاتنا اللي عم نصليها ما عم تنهانا عن المنكر والفحشاء. ربي عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب صلاتنا ما عم تنهانا، إذن صلينا وما صلينا؟ طيب ربي عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب نعم نذكر الله ما عم تطمئن قلوبنا، إذن في عندنا مشكلة، في عندنا مشكلة هذا القلب. إما أن تكون النفس الأمارة بالسوء مسيطرة عليه، وإما أن يكون القلب متحكما بالنفس الأمارة بالسوء لكي توقف النفس على الطريق المستقيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا كان خصوم الإسلام قد عملوا على تشويه معالمه فوصموه بالجمود والقصور واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر ومن ثم صبوا عليه حملاتهم المغرضة بأساليبهم المدروسة المبتكرة، فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة. اللي عم يطعن بالتصوف، بالله عليكم لتكونوا منصفين وتكونوا على بصيرة من أمركم، الذي يطعن بالتصوف عمال بيطعن بأصحاب المذاهب الأربعة ولا لا؟ المذاهب الأربعة مصدرها الكتاب والسنة، طعنوا في التصوف، وبعد الطعن بالتصوف طعنوا في الفقهاء، وبعد الطعن بالفقهاء الآن الحملة الشرسة أنه أخي حديث عفنا من الحديث، لا يؤمن إلا بالقرآن العظيم. خلص إذا وصلوا إلى المرحلة هي فعلا كلمة حق أريد بها باطل. أخي بقول لك أنا ما بقبل إلا في القرآن، تقدر تقول له أعوذ بالله إيش هالحكي؟ قال لك والله خلص أنا بيسم لك بالعشرة. إذا ما بتقبل إلا بالقرآن أنا بيسم لك بالعشرة. خلص قال لك أنا جيب لي دليل من القرآن العظيم، وغير القرآن ما بقبل، لأنه الحديث نقلوا البشر وبيجوز يكون عم يكذبوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب بقول لك يا أخي إن كنت كذوبا فكن ذكورا. مين اللي نقل لك القرآن الكريم؟ مين؟ فهمني. الصحابي، التابعين، تابع التابعين. طيب بعد فترة بقول لك القرآن الكريم خلاص ضايع، لأنه نقلوه البشر، والبشر قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. شوف أحيانا عن بحتاج الأمر بالدليل من الحديث، سيدنا النبي عم بيقول لك كل بني آدم خطاء، اللي نقل الحديث خطاء، فكيف نعتمد عليه؟ شايفين اللعب شلون؟ بدأوا بالتصوف الذي هو روح الإسلام، بعدين انتقلوا إلى الفقهاء، بعدين انتقلوا إلى علماء الحديث، طبعا كلها بحجة أنه بدنا نلتزم بالقرآن. لك يا ناس تركتوا الملاحدة ولحقتوا هدولي لكي تعينوا أهل الإلحاد على نشر الإلحاد من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون. فرضي الله عن شيخنا رحمه الله الذي كتب لنا هذا الكتاب. ف فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة، وتارة أخرى يطعنون في بعض روايات الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوضوا دعائم الإسلام، وحينا يثيرون الشبهات حول المسائل الإيمانية ليفسدوا عقائد الأمة. اليوم أحيانا بيجلسوا اثنين ثلاثة، تعالي أخي بدي أختبرك، بدي أشوف إيش عقيدتك. تفضل. الرحمن على العرش استوى. شلون استوى؟ ما بعرف. طيب شلون ما بتعرف؟ بدك تكون على بصيرة من أمرك. طيب أنا على بصيرة من أمري. هذه من الآيات المتشابهات. الله ما كلفني بمعرفة هذا الاستواء. الله عز وجل عندما قال يد الله فوق أيديهم ما كلفني أنه أبحث أنه أشوهي اليد. أنا أمرر هذه الآيات تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انهي الموضوع. لا، إذا قلت له تأويلا أنت ما بعرف إيش. إذا ما أول يا أخي، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نحن في عندنا آيات أحكام، هيا آيات أحكام، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره، واضحة، وهو معكم أينما كنتم. في ناس قليلين أدب اللي بيسألوك هذا السؤال، شو وهو معكم أينما كنتم؟ خلاص يا أخي، وهو معكم أينما كنتم يعني الله معك إذا كنت في مكان كذا. على كل، ربي عز وجل جعلنا على بصيرة من أمرنا، وأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا كنا نرى كل هذا في شتى العصور، فإن الذي يثير الانتباه ويلفت الأنظار الطعن المقصود والهجوم العنيف على التصوف الإسلامي، وما ذلك إلا لأنه جوهر الإسلام وروحه النابضة وحيويته الفعالة. والآن أنا أقول بكل صراحة أيها الإخوة، انظروا في الدول الغربية، جل الذين يدخلون في دين الله سلوكا وعملا ممن تأثر من علماء التصوف، وخاصة الشيخ محي الدين العربي. عرف هذا من عرف، وجهل هذا من جهل. ومين ابن عربي؟ الذين يقولون عن الكافر الضال المضل. واليوم كثير من المسلمين دخلوا في الإسلام بكتب الشيخ محي الدين العربي رحمه الله ورضي الله عنه. قال فيه بالكتاب في أشياء وأشياء. طيب، الدس موجود في كل زمان ومكان. الأصل في الإنسان الكفر أم الإيمان؟ الإيمان. الأصل في الإنسان الاستقامة أم الانحراف؟ الاستقامة. طيب الرجل مات، ابن عربي رحمه الله ورضي الله عنه، واليوم في الكثير يدخلون في دين الله بسببه، وهدول عمال بيحكوا سبحان الله بسببه بعد وفاته بأعوام ناس عم بدخلوا في الإسلام، وهدول عم طالعون من الإسلام. إيش التناقض هذا؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا. الهجوم العنيف على التصوف الإسلامي، وما ذاك إلا لأنه جوهر الإسلام وروحه النابضة وحيويته الفعالة، فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه وتصويره سبحا فلسفيا خياليا. الفل يعني التصوف شيء فلسفي لا علاقة له في الدين، وضعفا وزهدا وانعزالا، أنه هذول أهل التصوف منعزلين. من الطرائف التي حصلت معي، كنت هيك يعني في بعض البلدان، في البلد يعني في سوريا، في ناس يعني عنده هذا الفكر، وجلس معي قال لي أنتوا أهل التصوف متقوقعين على أنفسكم، قلت له عن جد؟ قال لي ايه والله، انتم من زوين، انتم من طوين، انتم ما في عندكم شغل في الدعوة الى الله عز وجل. قلت له متأكد؟ قال لي متأكد. قلت له انا منين؟ قال لي انت من الباب. قلت له نحن بينا بلد؟ قال لي بكذا. قلت له شو جابني لعندكم؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا، انا شو جاي جاي لعندك مشان طعام وشراب؟ هل من المعقول يسافر الانسان من مدينة الى مدينة ياكل ويشرب؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا. لذلك أذن الله عز وجل، ولكن الله تعالى قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء، فتحطمت أقلامهم وذهبت الريح بدعواهم، وبقي التصوف منارة للسالكين إلى الله تعالى، ومنهاجا إيجابيا لنشر الإسلام وتدعيم بنيانه. لهذا الذي ذكرت أقدم كتابي عن التصوف. الله يجزيك عنا، مو مليار، الله يجزيك عنا خير الجزاء بالنكرة، لأنه لا حدود لها. جزاه الله عنا وعن المسلمين وعن أهل التصوف خير الجزاء وأتمه وأعمه. وقلت لكم سابقا هذا الكتاب يدرس في كثير من بقاع الدنيا في الجامعات، بس كما يقولون أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. ولكن نرجو الله أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول أقدم كتابي عن التصوف دفاعا عنه وتمييزا للبه من قشره ولحقائقه مما علق به، وإظهارا للحق ودمغا للباطل، مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عمال بقول لك الشيخي سل ما ترى. قل له يا سيدي أنا الآن رأيت شيئا، بريد الدليل من الكتاب والسنة، من أقوال الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، من أعلام الفقهاء. حصل مرة يعني سمع واحد من الشيخ رحمه الله تعالى حديثا على منبر العادلية، شاف الشيخ بعد ما خلص قال له شيخي؟ قال له نعم. قال له منين جبت هالحديث اللي ذكرته في خطبة الجمعة؟ قال له الشيخ رحمه الله قرأت صحيح البخاري؟ قال له لا. قال له أريد صحيح مسلم؟ قال له لا. قال له إيش كتب الحديث؟ قال له ما بعرف. إيش بده الجواب؟ قال له يلا توكل على الله وانصرف من أمامي. يعني الشيخ بحد ذاته يقول رحمه الله ورضي الله عنه أقدم كتابي عن التصوف دفاعا عنه وتمييزا للبه عن قشره ولحقائقه مما علق به، وإظهارا للحق ودمغا للباطل، مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأربعة. قال بدأنا بالبدعة. إيش بدأنا بالبدعة؟ قال طيب كتاب الله وسنة رسول الله، ليش أقوال الأئمة الأربعة؟ قال لسيدنا معاذ بأي شيء تحكم إذا عرض عليك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. شو قال له سيدنا النبي؟ قال له حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال له أنت من الآن بدك تلعب بالدين. أيوة، إذا ما في دليل من الكتاب والسنة بتجتهد، وما بتلتزم بالكتاب والسنة. هيك قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. الفقهاء الله يرضى عنهم مجتهدين، أولا يعتمدون على الكتاب والسنة، ما وجدوا نصا صريحا عندنا مبدأ القياس إلى آخره. ثم يقول رحمه الله مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنه وأتباعهم من أعلام الفقهاء والأصوليين والمحدثين وأئمة التصوف ورجال الفكر الديني الذين قدموا الإسلام خدمات حسنة، وفقنا الله تعالى جميعا لخدمة الإسلام ولما يحبه ويرضاه، ونسأله التوفيق والسداد، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. في الأخير كتب كلمات عبد القادر عيسى. الآن ورجيني العلماء اللي بسووا كتاب مباشرة بيكتب دال أو ألف دال فلان. ليش؟ الأستاذ الكرسي الدكتور فضيل خير إن شاء الله، اكتب اسمك مجرد. الشيخ رحمه الله تعالى عبد القادر عيسى، أين تكمن المشكلة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأتمه وأعمه وأكمله وأفضله. يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى أولا تعريف التصوف. مو في عندكم استعداد يعني متابعوا؟ أنا ما عندي استعداد. نأتي إن شاء الله إلى تعريف التصوف. ومين بدي يعرفنا على التصوف؟ مين بدي يعرفنا على التصوف؟ مو زيد ولا عبيد؟ لا لا أبدا. الذي يعرفنا على التصوف رجال شهدت الأمة بعلمهم وبالتزامهم بالكتاب والسنة، والذين يحاربون البدعة هم الذين يعرفون على هذا التصوف. إن أحياني الله عز وجل وأحياكم في الدرس القادم نتكلم عن هذا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.